أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحجية الذاتية للقطع، سواء بمعنى الطريقية أو بمعنى التنجيز والتعبير. ومر أن ارتكاز الأعلام في الحجية الذاتية سواء بمعنى الطريقية أو ذاتية تكوينية أو ذاتية عقلية، ارتكاز الأعلام ليس على أن نفس القطع الحجية له، وإن عبروا بذلك. وهذا طبعا أمر مهم يلتفت له الإنسان، يعني بين قوسين فائدة معترضة، أنه كما يوصي الأكابر هم أنفسهم أن ارتكاز الأعلام أهم من قالب التصريح الذي يتلفظون به. صاحب الجواهر، هذه فائدة معترضة أذكرها، يعني صاحب الجواهر يذكر في أن النفقة للزوجة هل شرطها التمكين أو شرطها عدم النشوز أو شرطها أمر ثالث أو رابع، يعني عفوا احتمال ثالث أو رابع. فيذكر بأن المشهور مثلا عبروا بأن شرط النفقة التمكين، لكن يقول هو صعب، يقول إذا تتبع الإنسان كلام المشهور في موارد عديدة يراهم هم، إذا كانت مريضة المرأة معذورة يلتزمون بوجوب النفقة، إذا كانت المرأة كذا كذا يلتزمون بوجوب النفقة. يقول موارد كثيرة ليس فيها تمكين التزموا بدرس قاطع بأنه يجب عليها النفقة. فيقول هذا شاهد على أن ما عبروا به من قالب وإطار من أن شرط النفقة التمكين ليس مرادا جديا لهم أو ارتكازيا لهم. فهناك يوصي توصية لطيفة صاحب الجواهر، واقعا توصيته في محلها، أن الإنسان لا ينساق ولا ينخدع بالإطار وقالب تصريح المشهور. ارتكازهم أثبت وأمتن من الانسياق إلى تصريح قالبهم. وهذا سبحان الله، هي توصية لصاحب الجواهر في مواد عديدة، يعني حاولت أن ألتفت إليها، وفعلا كلامه متين. مثلا كما ذكرت لكم في استطاعة الحج ظاهر كلام مشهور أنها شرط شرعي في وهن في مرحلة الفعلية والملاك، ولكن نفس المشهور، حتى المتأخرين نفس المشهور يلتزمون بموارد عديدة بإجزاء الحج، مع أن الاستطاعة متخلفة في مواد عديدة، مما يدل أن ارتكازهم شيء آخر. حتى المتأخرين اللي هم أكثر تشددا في كون الاستطاعة في الحج شرط في الميلاد، لم يجدوا مفرا من بعض الفروع ان يلتزموا بالاجزاء مع ان الاستطاعه متخلفه. فهذا يعني منبه في هذا المورد، موارد عديده عديده كثيره. مثلا بعد اجيب لكم مثال ثالث. مثال ثالث، تصريح المشهور، تصريح يعني بعد ما فوق تصريح، أن النسب يقوم مقام الوطي الحلال، يعني أن لا يكون ابن زنا. اللي يتقيد بهالكلام المشهور، هو مو مشهور بعد، تقدر تقول مثل إجماع، يقول بأن ابن الحرام ليس لديه نسب أصلا، مع أن نفس المشهور شهرة عظيمة يلتزمون في أبواب أخرى النسب موجود، لكن نسب خبيث، في نسب طاهر وفي نسب ماذا؟ خبيث. نسب طاهر من حلال، النسب أمر تكويني معتبر مو جعلي، في نسب خبيث في نسب طاهر. كثير من الأبواب الشارع رتب الأثر على النسب الطاهر، النسب الخبيث ما يرتب عليه أثر، لأن النسب ما موجود، مع أنه كثير من الكبار أكابر انغروا وانخدعوا بهذا التعبير عند المشهور، وهلم جرى يعني. فإذا من الدقة في المكان، أنا ذكرت هذا مو بس في الفقه، في الفقه في موارد عديدة، أبواب عديدة هكذا، حتى في الفلسفة، حتى في العقليات، في مكانات أخرى، تصريح الرسمي لأرباب ذلك العلم أو الفن بنمط، بس ارتكازهم شيء آخر. يعني تستطيع أن تقول خانهم التعبير، أو خانتهم القدرة على تصوير بالدقة على تصوير القالب، أو أنه نوع من مستوى لتحرير محل البحث. إلى الآن لم يتعمقوا أكثر، يجي جيل آخر وراءهم وأجيال تعمق البحث أكثر فأكثر. مثلا مبحث هذا، أن العقل لا مادة له، العالم المثال لا مادة له، هذا أكثر عشان شيء كأنه متسالم عند الفلاسفة. والحال أن ارتكاز الأكابر منهم من الفلاسفة مثل ابن سينا، مولى صدره، خواجه نصير الدين الطوسي، لا، هناك حتى العقل مادة. صرحوا في عساعس تفاصيل مخفية من بحوثهم، صرحوا بهذا التصريح. بينما الجمهور على كل، لذلك يعني على حال التصريحات الرسمية في أبواب، في قواعد، صحيح واحد يعني ابتداء يتقيد بالقالب اللي عبروا به، يعني يتقيد في النسبة إليهم أو في إجراء تحري الاحتمال دليلا استدلالا، هذا صحيح. ولكن بالتعمق بالتدقيق إذا شاف فروع، يجب التفت إلى أن الفروع دي أثبت في ارتكازهم من ما قوله. ثالثا، الفروع من باب التخصيص لها وجه، ثالثا اصلا ما لها وجه من باب التخصيص، اصلا ما نصوا ان هناك خاص، بل ظاهرهم وصريحهم ان هذا على مقتضى نفس القاعده. اذا كانت على مقتضى نفس القاعده فكيف يصير اذا يخالف تصريحهم في القالب العام؟ فما يدل على انه ارتكازهم اثبت جريا هم عليه من تصليح القالب. وهذا في موارد عديدة في العقائد هكذا. وهذه الجر يا أخوان إيهامات إلى ما شاء الله، هي هذه النقطة، واجد كثير حسيمة في العقائد بعد، أخطر وأخطر، وكثير ربما ينساق مع ظاهر التعبير ويمشي، وخطر طبعا، خطر لنا بعض الأحيان بحوث عقائدية، بعض الأحيان بحوث ضرورية في الفقه. إيه، الأمر مو سهل أبدا. الإنسان يجب أن لا ينساق، لا ينخدع، لا يتمادى مع ظاهر حرفية تعبير قالب عند المشهور. رحمة الله عليه الشهيد الثاني عند هذا المنهج، ما ذكرت لكم ولا لا، تميز به الشهيد الثاني من بين الاعلام كلهم. منهج في الاستنباط، وهذا مو منهج في عصر الاصول الفقه، يصلح في كل العلوم. هذا المنهج ما هو منهج بحثي علمي، منهج انه عندما يستنتج نتيجه وقاعده وقالب لكي يستعلم صحتها من سقمها، ماذا يصنع الشهيد الثاني؟ سواء في بدايه بحثه او في نهايه بحثه يقوم يشقق شقوق شقوق الشقوق وشقوق الشقوق، تفاصيل تقسيمات، يشوف هذا القالب الذي استنتجه ينطبق في كل الشقوق. اذا انطبق يلتفت ان القالب صحيح، اذا ما انطبق من الاول يلتفت ان هذا القالب خطا، يجب اعاده صياغته وقولبته. هذا منهج التشقيق يعبر عنه عند الشهيد الثاني، وواقعا متين، منهج جدا متين. تلاحظوا كلامه في الروضه شرح النمعه وفي المسالك دأب هكذا، ولا بأس بمتين صار. هذا منبه لهذه الفائدة، أن الإنسان يجب أن ينساق مع مرتكز المشهور لا قالب تصريحه، لا سيما أن العنوان أو القالب الذي يصرحون فيه قابل للحمل على المجاز، على استعمال في أكثر من معنى، أو على معاني، أو اللفظ له معاني عديدة. فالباب حينئذ مضطرد، هذا أي إنسان لا ينساق وينخدع وينغر بظاهر التصريح والقالب. إذا مخصص إيه، المشكلة أن نشوف فروع وشقوق اصلا ما هم يعترفون بانه ليس مخصص، ومع ذلك يلتزمون بنفس القاعده، مما يدل اي نعم مما يدل بينما انت اذا تلاحظ عباراتهم، اذا تلاحظ عباراتهم في كل الابواب يقولون ابن الزنا ليس ابن، هذا مسامحه جدا، مقصودهم ليس ابن حلال، مو ليس ابن، البنوة أمر تكوين في مباحث عديدة. أي فالمقصود على حال مثلا شوف ليس بابن مقدر، ليس ابن حلال، ولو ارتكازا عندهم سواء علي غر مع إطلاق يقول ليس ابن أصل البنوة، ومن هالقبيل ألف على لو تفعلنا. فالضروري سيما بعض الأحيان القالب، غالبا القالب الذي يقولبوه أو يصوروه هو مو قالب كلش خاطئ، بينه وبين القالب الارتكازي الذي يمشون عليه شنو عمو خصوص من وجه، وسيما إذا عمو خصوص من وجه الافتراق موارد قليلة مو كثيرة، سوى ليكون قليلة بس المهم في افتراق. فهني الإنسان لم يحسب بأن هذا القالب اللي عبروا به هو الصحيح، لا، في قالب أدق هو الصحيح، بالتالي تلك الفروع القليلة مهمة يجب أن تحرر، يلتفت إليها ولم يجرب. فهذه على كل توصية واحد لازم تفده، من ضمن تلك المواد من هالقبيل ما نحن فيه عندما يقولون حجية القطع، القطع حجية ذاتية، هم ارتكازا ما يلتزمون بهذا الشيء في تنبيهات قطع، كلهم أجمعون أكثرون الأعلام. فمما يدلل على ماذا؟ يدلل على أن مرادهم من حجية ذاتية القاطع بمعنى العلمية أو بمعنى التنجيز والتعذير أو بمعنى وجوب الطاعة ليس هو للإذعان والقاطع، وإنما هي للعلم لليقين، للعلم اليقين لا لنفس الإذعان. كنا طبعا احنا الآن في صدد شرح العلم، العلم للنقطة التي فارقناها البحث السابق، العلم كما مر بنا أو اليقين، العلم طبعا يطلق على معاني على درجات، هنا بحسب العلم الحصولي طبعا الكلام فيه وليس بحال ما فوقه، مر بنا أنه العلم يطلق على نفس البرهان سواء كان مقدمة صغرى وكبرى، أو البرهان استقراء، أو البرهان شيء آخر، وإن كان البرهان كما مر بنا نقطة من نقاط، عدة نقاط ظاهرة مرت بنا، مر بنا أن البرهان على ما هو الصحيح لا ينحصر كما توهمه الفلاسفة والمناطقة في مناشئ ست أو مناشئ معينة. لا، البرهان بعدد قوى النفس وبعدد العلوم، لكل علم برهان وليس هو خاص هذه نقطة مرت بنا. نقطة أخرى بعد مرت بنا أن الحجية بحسب التي للعلم، ليس المراد منها العلم الذي وصل بدرجة اليقين، ليس المراد بها العلم الذي وصل إلى درجة اليقين، العلم بتمام سعته حتى التصور. غاية الأمر الحجية على ما هو الصحيح، الحجية هي نقطة أخرى بعد النقطة دي، العلم المراد به كل درجات العلم من الاحتمال يبدأ إلى اليقين، واليقين درجات بعد لعلمكم، اليقين درجات، فاليقين مو درجة واحدة. نصوا على ذلك في البديهيات، مثلا في الأوليات أقوى من أو الفطريات أقوى، الأوليات أقوى من الفطريات، الفطريات أقوى من الحسيات، الحسيات أقوى من الاستقرائيات، الاستقرائيات أقوى من الحدسيات. ولما جرى إن هذه اليقينيات الست التي ذكروها قالوا بأنها على درجات ست وليست على درجة واحدة في عرض واحد. في الحقيقة اليقين أكثر من هذا، الفطرة طبعا تدخل الفطرة في القلب والعقل العملي ثم القلب ثم السر ثم الخفي ثم الأخفى، بالتالي درجات اليقين إذن متعددة ليست درجة واحدة. العلم العياني وما شابه ذلك، الوجدان يعني وجدان من اليقينيات، الوجدان بالقلب، الوجدان بالسر، في سر الإنسان يجد أمور، الوجدان علم عياني، الوجدان علم عياني أو عبر عن الضمير، يعني ما ضمر بطن في الإنسان، الوجدان غير قوة الفكر، تجد الشيء غير تجد صورة الشيء، عندك صورة للشيء له نفس الشيء وفرق واضح، صورة الشيء صوري، وجود للشيء صوري ريون ريون، أما بخلاف تجد الشيء، وجدان الشيء شيء آخر. فالوجدان أعظم من، إذن اليقين الذي في الوجدان أعظم من اليقين الذي في العلم الحصولي أو العلم الصوري اللي هو الفكر. لذلك الفكر أنزل من العقل النظري، ومن العقل النظري أنزل من العقل العملي، والعقل العملي أنزل من القلب وهو المجرة، إلا على إطلاق العقل على مراتب متعددة. إذن فاليقين لا، اي نعم، لأن حضور بالتالي نعم، ما ضمر في هو الإنسان مما يجده. طبعا العلم الحضوري الآن، من قال لك اتحاد؟ هسه قالوا نالوا تالوا جالوا، بس هذا بحث، هذا العلم الحضوري لقن المشهور كلمات وكلها إبهام،
مثلا يكون سلاح جديد
أصلا هم ليس لهم اصطلاح ولا تلاح، أصلا هم ما خاضوا في العلم الحضوري، لا العرفاء خاضوا، حتى العرفاء اللي هو شأنهم على أساس المكاشفات والمشاهدات ما خاضوا في العلم الحضوري، لا الفلاسفة، الفلاسفة أخوي يقولون أصلا مو صوبنا، لأن الحضور مو صوبنا هيك، حتى الإشراق بالتالي همهم في العلم الحصولي والصوري. الفلاسفة هيك المناطق بعد العلم الحصولي كلها في الصورة، في الدرجة، درجة الفكر والعقل النظري. نأتي للعرفاء، العرفاء هم اللي خاضوا، لأن هذا أمر غامض، ما ضمر بطن أمر غامض، فقط القرآن والسنة الوحي بينت شنو أنواع العلم الحضوري، وإلا كتحرير تنظيري دقيق ما موجود في العلوم والفنون عن العلم الحضوري. السادة بالمؤدب شيخ انا ما قلنا شيء اصلا، ما ادعي شيء عن العلم الحضوري، انا قلت يا عيني، قلت ما ذكروه من علم حضوري مبهم جيد، يحكي شيء اخر غير جيد، لا بأس في شيء اخر، حضوري حضور، بس ليس حضور الشيء، ها حضور الشيء، بس حضور الشيء بس مو الشيء نفسه، لا مو صورة الشيء، أكون بشيء أكون بشيء أكون لشيء أكون لشيء، هو اشتقاقات كثيرة سنتعرض لها. فالمقصود أيام ما كان العلم الوجداني، العلم الوجداني اذا اليقين درجات، لا انا اقول هذا ليس تحاملا مع العرفاء او غيرهم، لا الصراحه صعب، بحث صعب ما لم يخض فيه الا الوحي، واقع ما يقدر البشر يخوضون فيه الوحي، هذا بحث اخر. المهم اذا العلم درجات، يبدا من الاحتمال، من الحس، شوف الحس وما فوق الحس، الخيال وما فوق الخيال، نصل إلى الوهم وما فوق الوهم، الفكر وما فوق الفكر، العقل النظري والعقل العملي، إلى القلب، إلى السر، إلى الخفي، إلى الأخفاء المجرم، كل هذه درجات علم، من الاحتمال يبدأ إلى كل علم. رحمة الله على العربية الدين العراقي عنده في بحث الصلاة، في بحث الشك، بحث الشك، وايضا في الاصول في المناسبه عند اهل البحث، يقول شوف اللي اقول لكم ارتكاز الاعلام غير تصريحاتهم، يقول بان الاحتمال فيه درجه من الطريقيه، ويمكن ان يجعل الشارع الاحتمال في مورد اماره، يمكن ان يجعل الشارع الشك اماره، افرض كان هو يحتمل هذا الشيء في شكوك الصلاة الصحيحة، فيقول الشك لا يظن بأن الشك طبيعته وظيفة عملية بحتة ليس فيها أي استطراق، كما ذكر ذلك مشهور الأصوليين، يقول هذا مسامحة. وثم يترفع المحقق العراقي يقول الرضي الدين، قلت لك مو في هالموضع، في بحث الأصول العملية ويذكر هذا الشيء، وفي بحث خلل الصلاة يقول حتى الاحتمال الوهمي فيه درجة من الإراءة، يعني في إراءة تصور مقابل الجهل المركب، هذا تصريح من الإعلام. طبعا قبل الرضي الدين العراقي هذا الكلام ليس محمد الفشاركي، أستاذ رضي الدين العراقي وأستاذ النائيني تلميذ الميزة الكبير وزميل صاحب الكفاية سيد محمد الفشاركي، على كل الإصواني هذا هو رحمة الله عليه بنى على هذا المطلب، أن الاحتمال والشك، أصلا الشك في احتمال 50% قوي أو 60 أو 40، حتى الوهم اللي هو 10 درجات ذكر الشيخ محمد الفشاركي أنه في درجة من الإراءة والطريقية يمكن للشرع أن يعتمد عليه، كما في الفروج أو الفروج أو الدماء أو الأموال، أن أصالة الاحتياط هناك ليس فقط من باب وظيفة عملية بحتة، من باب إمارة، وإن ضعفت هذه الإمارة في نظر العقلاء لكنها اعتد بها الشارع. فهذه نكتة لطيفة، أنه حتى في موارد الشك والاحتمال هناك جنبة طريقية، مما يدل على نفس هذا المطلب، أن الطريقية التي هي ذاتية للعلم ليست ذاتية للعلم الذي هو من قسم اليقين، بل ذاتية العلم حتى بدرجة التصور، وهلما جرى الظن والوهم والخيال وغيره وغيره وغيره، إلى أن يصل إلى اليقين. واليقين درجات، واليقين درجات، يقين أبو 100 أمبير، يقين أبو 1000 أمبير، مليون أمبير، مليار أمبير، إلى ما شاء الله. اليقين ليس درجة واحدة، يتوهم من أكبر الأوهام أن يظن الإنسان أن اليقين أو البرهان درجة واحدة. اليقين والبرهان درجات، برهميات، برهميات، برحمي، على كل. فاليقين إذن درجاته ليس درجة واحدة، درجات كثيرة عديدة. وهذه نكتة مهمة جدا. لماذا؟ طبعا قبل أن أنتقل للنقطة اللاحقة التي هي وليدة هذه النقطة، شوفوا هذه الأمور، النقاط يا أخوان، إذا لم نحكمها ونتقنها بدقة كل نظام حجج لن نلتفت إليه، سواء في الأصول أو في الفقه أو في العقائد أو في المعارف أو في كل شيء. هذا نظام الحجج نظام دقيق جدا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شوف، وأولي الأمر منكم، شو المراتب التي رتبكم الله فيها. جيد، نظام الحجج أمر مهم جدا. فإذا العلم المراد به ذو عرض عريض أو ذو درجات طويلة وليس درجة واحدة. الآن العلم الحديث، دعونا أتكلم أيضا باللغة العصرية، لأن يجب إحنا نواجه بعد بحوث معرفية ويا الفلسفات الحديثة. الآن لاحظوا في الآن في البحوث الحديثة أيضا عندهم ماذا؟ عندهم مصادر العلم أربعة يعبرون عنها: الخيال العلمي، والفرضية العلمية، والنظرية العلمية، والحقيقة العلمية. الخيال العلمي يعني ماذا؟ يعني الاحتمالات الضئيلة جدا التي يعتبرها عامة ذهن الناس، يعتبروها خيالات أو خرافات أو أسطورات. أسطوريات هذا منبع للعلم، عجيب، هذا منبع للعلم. الخرافة هي الخرافات منبع العلم. أما هذا عجيب، شلون يصير الخرافات منبع العلم؟ يقولون سنبين لك شلون يصير. طبعا عندهم بيان، نفس البيان اللي نعتمده احنا في البحوث الحوزوية وحتى في البحوث الأصولية. وايضا بعدين ابين شلون عندهم الخيال العلمي، الاحتمال الضئيل. اذا قوي الاحتمال شويه، يعني بدا يقوى، بدا يصير له نوع من الاشارات، المواد كذا، يرتقي الاحتمال من خيال علمي إلى فرضية علمية. إذا لا تقوت الشواهد يعني بشكل معتد به، تدرس تنقب تحقق تحرر، يلتزم بها على صعيد حتى العمل إلى حد ما، وإن لم تصل إلى الحقيقة تصبح نظرية علمية. تصبح ماذا؟ نظرية علمية. هذه النظرية العلمية إذا لا دشنت بدلائل براهين قوية تصبح حقيقة علمية. إذا دلائل ظنية نظرية، إذا دلائل لا برهانية إيقانية تصبح حقيقة علمية. أربع أقسام إذا منابع العلم لهم. واللطيف أن خلط كثير يحصل لدى الباحثين الأكاديميين حتى المتخصصين بين ما هو نظرية وما هو حقيقة. أغلب، مع احترامنا لكل باحث علمي، أغلب المتخصصين غير الرواد في أي علم يخلطون في تخصصهم هم أنفسهم بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. يحسبون أن كل أكثر النظريات العلمية لديهم هي حقائق. هذا موجودهم. والحال هي نظريات وليست حقائق. الآن مثلا أن الذرة نيترون وبروتون وإلكترون، أنت تسأل أي متخصص فيزيائي يقول لك هي حقيقة علمية، بينما رواد الفيزياء فقط يدرون بأن هذه لم ترقى إلى درجة الحقيقة، لا زالت نظرية تحتمل الخطأ، ولم يقم عليها أدوات أجهزة مسلحة حسية. سيدي ذاك نظريات أخرى الآن استجدت قبل تقريبا 15 سنة، استجدت نظريات جديدة أخرى ولها آثار مهولة أكبر من النيترون والبروتون. أحمد يقول لي إذا شلون المفاعل النووي والانشطار النووي والدمج النووي؟ صحيح يقومون بالدمج النووي والانشطار النووي، لكن لا على أساس أنهم علموا بما في النواة والذرة، وإنما من آثار. يحسبون أنه هذا لعل من باب الانشطار أو من باب الدمج النووي. الدمج النووي بعد مهول أكثر من الانشطار النووي، ولكن هي آثار يتعاملون معها، صح هذه حسية، لكن باطن سبب دي الآثار نظري. نظري وليس علم بكون هي الأشياء ظهرنا بعد طال طفنا. بس أذكر هذه النقطة، هذا بحث مهم عن الخيال العلمي، الفرضية العلمية، النظرية العلمية والحقائق العلمية. عند الأكاديميين في خلط كبير، بحث مفصل مهم. هذا طبعا كله نظام الحجج المعرفة. وصلى الله على محمد وعلى آله.